بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فقد تنوعت جهود المحدثين في خدمة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع فنونها وعلومها، ولا زال طلاب العلم والمتخصصين في السنة النبوية بمسيس الحاجة لما يتعلق بعلم الرجال الذي عده علي بن المديني نصف العلم، وأعني الحكم على الرواة الذي اعتمد عليه في الحكم على الأحاديث، وخاصة فيما يتعلق بالرواة الذين هم خارج دائرة تهذيب التهذيب ابتداء من القرن الرابع وما بعد. ورغم ما قدمه الحفاظ والنقاد، إلا أن آثارهم الكثيرة فقد الكثير منها، وما على طلاب العلم إلا البحث المتواصل للوقوف على الصالح والنافع منها. وموضوع رسالتنا التي تناقش هذه الليلة يقع في هذا المضمار، فهي دراسة وتحقيق لكتاب تميز بشيوخ وصفوا بالشيوخ الثقات، اختارهم الإمام الحافظ الحجة الثقة الثبت محمد ابن عبد الباقي ابن محمد الأنصاري البغدادي المعروف بقاضي المارستان، واشترط أن يذكر في مشيخته هذه الثقات فقط، فضمنها 87 شيخا. وقد اجتمعت في هذه الرسالة إن صح التعبير 4 أركان: موضوع الكتاب وما له من أهمية في علم الرجال، الأمر الثاني مؤلف الكتاب وما وصف بالثقة والإتقان، والأمر الثالث أو الركن الثالث وهو ناسخ الكتاب، الشيخ العالم الأجل المتقن بخطه وضبطه إبراهيم بن محمد بن سعيد الواسطي النشفي، ليس النشفي، النسفي. وأما المحقق فهو من طلاب العلم المثابرين المتتبعين الذي لا يقنع إلا بالتثبت والإتقان، أو يجتهد ويقارب، نفع الله به. وبعد، فهذا الذي أراه والله أعلم، وأترك الحكم للأستاذين الفاضلين المتخصصين بالحديث وعلومه، هو الأستاذ الدكتور محمد مطر الزهراني، محقق كتاب السابق واللاحق والفصل للوصف المدرج في النقل، وكلاهما للخطيب البغدادي أحد شيوخ صاحب هذا الكتاب، والأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة صاحب رسالة السنة النبوية في القرن الرابع الهجري، وعنده من الأبحاث أخرى التعارض والترجيح في السنة النبوية. وأشكر لهما هذا المسعى في تقييم هذه الرسالة، وأترك الآن الطالب كي يقدم نبذة عن رسالته وعن منهجه فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أحمدك ربي وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن نعم الله العظمى علي أن حبب إلي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلومها، ووفقني لطلبها ودراستها، إلى أن شاء الله تعالى لي اختيار كتاب في السنة أقوم بخدمته دراسة وتحقيقا لنيل الشهادة المسماة بالدكتوراه. إن هذا الكتاب ألا وهو كتاب أحاديث الشيوخ الثقات للإمام العالم المتفنن أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الحنبلي المتوفى سنة 35 و500، المعروف بالمشيخة الكبرى، كتاب يستحق أن يعتنى به دراسة وتحقيقا. فكتابنا أولا في علم المشيخات الذي هو علم لم يزل في حاجة إلى العناية به من قبل الباحثين المعاصرين، بنبش كنوز علماء أمتنا فيه وبدراسته تاريخا وتحليلا لمناهجه وبيانا لأهميته وفوائده، فهو علم يخدم السنة النبوية من جهات متعددة، حيث إنه وعاء حافظ للأحاديث النبوية ومصدر أصيل من مصادرها، وتالله إن هذا وحده لكاف في بيان أهميته، وهو أيضا مدد لعلم التراجم، تراجم علماء الأمة ورواة السنة، وتزداد أهمية كتابنا خاصة أنه يخدم علماء القرن الخامس الهجري، الذي لا يخفى على الباحثين ما لكل كتاب يمكن أن يضيف إلى تراجم علمائه فيه شيئا من الأهمية لندرة المصادر القادمة له مما وصل إلينا. ثم هو أخيرا وثيقة من وثائق الحفاظ على مصنفات السنة الأولى وأمهات مؤلفاتها، ليقوم بما تقوم به الأثبات والبرامج من وصل الأمة مهما امتد بها الزمن بتلك الذخائر الأولى والكبرى. وكتابنا ثانيا لمؤلف كبير وإمام شهير، لقد علمت علم اليقين حين قمت بالترجمة له لما كانت أمتنا سيدة الأمم، لأنها سادت بعلمائها، ولما كان علماؤها قادتها بجهادهم في العلم والعمل، وكيف كانوا يجاهدون بالصبر على الجد والتحصيل وبذل المهج والأرواح. إنها صفحة مشرقة، تلك هي ترجمة أبي بكر الأنصاري رحمه الله. لقد تعلمت منها أيضا كيف أتذوق سير العلماء والأئمة، لقد عشت لذة غامرة أيام الترجمة لهذا الإمام الفذ. وأخيرا تعلمت كيف تعق هذه الأمة علماءها حين تتركهم طي الغفلة والنسيان، فلا يذكرون بما يستحقون، ولا يدري أبناؤها شيئا عنهم ولا حتى أسماءهم. وكتابنا ثالثا له مميزات متعددة وكثيرة، من كونه يضم فوائد الأحاديث والآثار وعددا كبيرا مباركا منها، ومن تنوع مصادره وندرتها، ومن أصالة نسخته ودقتها، وغير ذلك من المميزات المتعددة التي لا أدل على اختصاصه بها من عظيم العناية أو من عظيم عناية العلماء به من حين تأليفه إلى آخر رمق لحضارة هذه الأمة بالسماع والقراءة والتداول والاستفادة والانتخاب. ولهذه المميزات الدالة على أهمية هذا الكتاب رأيت أن أقدمه لأمتي ولإخوان ملتي من أهل السنة والجماعة، سائلا المولى القدير أن يجعله نافعا مباركا. وقد سرت في خدمة هذا الكتاب وفق الخطة التالية التي قسمتها إلى قسمين، قسم الدراسة وقسم التحقيق، وذلك على الترتيب الآتي ذكره. القسم الأول قسم الدراسة، الباب الأول التعريف بالمؤلف، الفصل الأول عصر المؤلف، المبحث الأول الحالة السياسية، المبحث الثاني الحالة العلمية، الفصل الثاني ترجمة صاحب المشيخة، المبحث الأول اسمه ونسبه وألقابه ومولده، المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم ورحلاته، المبحث الثالث شيوخه، المبحث الرابع تلامذته، المبحث الخامس مكانته العلمية ومصنفاته، المبحث السادس ثناء العلماء عليه وكلامهم عنه، المبحث السابع وفاته. الباب الثاني التعريف بالمشيخة، الفصل الأول التعريف بعلم المشيخات، وتضمن تمهيدا ثم المبحث الأول تعريف المشيخة والأسماء القريبة منها في الدلالة وعلاقتها ببعضها، المبحث الثاني نشأة علم المشيخات والأثبات وتأريخ تطوره، المبحث الثالث أهمية علم المشيخات وفوائده، المبحث الرابع تقسيمات علم المشيخات والأثبات وأقسامها، الفصل الثاني التعريف بمشيخة أبي بكر الأنصاري، المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى أبي بكر الأنصاري. المبحث الثاني وصف المشيخة وبيان منهجها ومصادرها. المبحث الثالث مميزات هذه المشيخة وما يؤخذ عليها. المبحث الرابع نسختا الكتاب الخطية وصف ودراسة. المبحث الخامس منهج التحقيق. القسم الثاني النص المحقق، ثم الخاتمة وتضمنت أهم النتائج والتوصيات، ثم الكشافات والفهارس، فهرس بالمصادر والمراجع، كشاف الآيات، كشاف الأحاديث والآثار، كشاف الأبيات الشعرية، كشاف المواضع، كشاف الإعلام، دليل الموضوعات. وأما منهج التحقيق باختصار فقد سرت فيه على ما تقتضيه أصول هذا العلم على قدر استطاعتي، والذي يقوم على أن عمل المحقق إنما هو إخراج الكتاب على أقرب صورة من أصل المؤلف مع خدمته بما ييسر الاستفادة منه. ولبيان هذا المنهج باختصار فإنه ينقسم إلى منهجين. المنهج الأول منهج تحقيق النص، وهو القائم على أني اعتمدت النسخة الوحيدة الكاملة للكتاب أصلا، واعتبرت النسخة المنتقاة نسخة أخرى أقابل عليها ما وجد فيها من أحاديث المشيخة، مستعينا أيضا بالرجوع إلى مصادر المؤلف والكتب الناقلة عن المشيخة في القراءة والتصحيح. ولم أتدخل في النص بالتصويب إلا في أضيق الحدود عندما يقتضي المقام ذلك، مع بيان ذلك في الحاشية، كما لم أضف إليه إلا ما يقتضيه علم التحقيق من ترقيم الأحاديث والشيوخ ووضع علامات الترقيم وضبط المشكل في النص من الأسماء والأنساب ونحوها. والتزمت قواعد الإملاء إلا في حالتين، عند كتابة الآيات وفي تسهيل الهمزة وعدم تحقيقها، ملتزما رسم النسخة في ذلك ومراعيا المواطن التي يصح تسهيلها لغة، حيث إن تسهيل الهمزة هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أفصح العرب وأفضلهم وأشرفهم، وهم قومه من قريش. المنهج الثاني منهج خدمة النص، وبيانه من خلال العناصر التالية: 1. عزو الآيات. 2. تخريج الأحاديث بعزوها إلى مصادرها، مراعيا في العزو الطريق الذي ورد في المشيخة، وجاعلا نصب عيني عدم الاستكثار بغير فائدة على قواعد حاولت فيها مراعاة أهمية الكتاب وأصالته. 3. الترجمة للأعلام من شيوخ المؤلف الذين هم أحد أهم مقاصد تأليف المشيخة ومن بقية رجال الأسانيد وغيرهم، مبينا مراتبهم من حيث الجرح والتعديل، متطلبا البيان الواضح غير المطول الممل ولا المختصر المخل. 4. التعريف بالمواطن والبلدان تعريفا واضحا قدر الإمكان. 5. شرح الألفاظ الغريبة. 6. قمت بدراسة حياة المؤلف والترجمة له مع دراسة الكتاب نفسه وعلم المشيخات عموما، محاولا في كل ذلك إضافة شيء على ما بناه السابقون وألا أكون مجرد ناقل فقط. 7. قمت بعمل الكشافات والفهارس المتنوعة المعينة على تقريب المقاصد وعدم تفويت الفوائد إلى ما سوى ذلك مما تقتضيه الخدمة للنص. ولقد خرجت بعد الجهد الذي يعلمه الله تعالى في خدمة هذا الكتاب بالنتائج الكبرى التالية: أولا، لقد تبين لي من خلال دراسة عصر المؤلف من الناحية العلمية أن الغلو والتعصب في المذهب ولو كان حقا يؤدي إلى غلو وتعصب مضاد له من أصحاب المذاهب الأخرى، وأن هذا هو سبب تفجر الفتن المذهبية. ثانيا، أن أبا بكر الأنصاري مؤلف المشيخة كان إماما اجتمع في شخصيته ونشأته العلمية ورحلاته وشيوخه وتلامذته ومصنفاته ما يجعله أهلا للدراسة ومحلا للاستفادة بأخذ عبر وعظات متعددة وثرية. ثالثا، أن أبا بكر الأنصاري وإن لم يكن على الشهرة التي يستحقها اليوم بين طلبة العلم، إلا أنه كان في عصره علما مشهورا وإماما مقصودا من جميع أقطار الأرض، وكان أثره في العلم بل في العلوم الشرعية والرياضية والفلكية على حد سواء أثرا بالغا، وله في ذلك جميعه مشاركات وإضافات جليلة القدر. رابعا، أن أبا بكر الأنصاري إمام فذ يكاد يكون منفردا بما اجتمع فيه من العلوم، فقد اعتدنا أن يكون علماء الفلك والمنطق والحساب والجبر والهندسة فلاسفة أو من أئمة المتكلمين، أما أن يكون العالم بذلك رجلا مثل أبي بكر الأنصاري إماما من أئمة السنة ومن علماء الرواية سلفي المعتقد حنبلي المذهب، فهذا من أندر الصور وأقلها وقوعا بين سير العلماء. خامسا، أن علم المشيخات مع القليل من الدراسات التحليلية التي كتبت عنه فإنه لم يزل في حاجة إلى دراسات متممة، فمثلا لم أجد في التعريف بالمشيخة وما يقابلها من الأسماء كالمعاجم والأثبات والفهارس والبرامج تعريفا سالما من الانتقاد، كما أني لم أجد من حاول أن يفسر لنا أسباب ولادة هذا العلم وأسباب تأخر ذلك، ولما كان علم المشيخات ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ولما سبق المغرب الإسلامي والأندلس إلى علم الأثبات خاصة وتفرد باعتناء به منقطع النظير. سادسا، مشيخة أبي بكر الأنصاري تمثل نوعا معينا من المشيخات اعتنى بعلم الرواية أولا وبعلم التراجم ثانيا، وذلك من خلال توثيق الشيوخ الإجمالي ومن غير ذلك، وهي مشيخة لم تستوعب جميع شيوخ المصنف لاشتراطه الثقة فيهم، وأن يكونوا شيوخا بالسماع والعرض دون الإجازة فقط. ومع ذلك فقد فات المصنف بعض الشيوخ الذين على شرطه، ثم يأتي أخيرا ترتيب الشيوخ في المشيخة ملاحظا الطبقة وعلو الإسناد في غالب المشيخة دون مراعاة ترتيب آخر. سابعا، أن المشيخة خزانة مهمة من خزائن الحديث والأثر تتميز بالأسانيد الفوائد من العوالي والغرائب. ثامنا، لقد حوت المشيخة ثبتا ضمنيا ببعض مرويات أبي بكر الأنصاري هي مصادره في هذه المشيخة، وهي مصادر كثيرة متنوعة وغالبها كتب غير مشهورة. تاسعا، لقد تعددت فوائد المشيخة في علوم السنة وغيرها بما يظهر مقدار ثراء مادتها العلمية. عاشرا، لقد تضمنت المشيخة 87 شيخا و36 و700 حديث وأثر، منها 23 و500 حديث مقبول و77 حديثا ضعيفا و200 حديث شديد الضعف و34 حديثا محكوما عليها بالوضع. أما التوصيات التي خرجت بها من خلال هذا البحث فهي: أولا، ضرورة العناية بدراسة الحياة العلمية خلال العصور الإسلامية لما في ذلك من الفوائد العلمية والعملية، فمن خلال ذلك نقف على أسباب انتعاش العلوم وأسباب ضعفها، ونستطيع أن نستخلص عبرا تاريخية وحضارية واجتماعية وتربوية ودعوية. ثانيا، ضرورة الاعتناء بدراسة القرن الخامس والسادس الهجري دراسة متخصصة من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية، لأنه يمثل فترة عصيبة مر بها العالم الإسلامي، واجه خلالها تحديات كثيرة من داخله وخارجه لها شبه بحال المسلمين اليوم لاستلهام العظات ومحاولة معرفة أسباب الإخفاق ودواعي الانتهاض. ثالثا، أهمية العناية بتراث العلماء الذين لم ينشر شيء من مصنفاتهم، لأن في ذلك تعريفا للأمة بعلم جديد من أعلامها من خلال الدراسة التي يقدم بها الكتاب ومن خلال نموذج إنتاجه العلمي المنشور. رابعا، أن علم المشيخات والأثبات علم لم يزل في حاجة ماسة إلى مزيد خدمة له، خاصة في مجالي الدراسة التحليلية والتحقيق لنصوصه وبالأخص كتبه القديمة المصنفة في أوائل وجوده وظهوره. وفي ختام هذا العرض، هناك حقوق لا بد من أدائها وأفضال لا يحق لي كتمانها وعدم إبدائها، وأعظمها وأجلها بعد حق الله تعالى وفضله له الحمد أجمع، حق والدي الكريمين. فيا والدي ويا سيدي، إن كان هناك من يستحق أن يهنأ بدنو قطف ثمرة ما فهو أنتما لا أنا، جعلت فداكما. وهنيئا لكل هذا الحضور، فقد تشرفت هذه القاعة ومن فيها بهذا النداء الجليل وبهذين الاسمين العظيمين، إنهما الوالدان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا وإني سأدعو، فرحم الله امرأ أمن مخلصا من قلبه وجمعه تعالى في صالح هذا الدعاء. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما وعافهما واعف عنهما وثبتهما على الحق وكن لهما وليا ونصيرا ومؤيدا ومعينا، وارفعهما إلى أعلى الدرجات في الجنات، واجمعني بهما وذريتي وأهلي وجميع القرابات وهذا الحضور المبارك ممن أمن على هذه الدعوات. أما فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعدي بن مهدي الهاشمي المشرف على إعداد هذا البحث، فقد شكرته جهوده التي بذلها معي حتى انتهيت من إعداده، وأثنت عليه حروف الرسالة وسطورها، فقد عايشني جميع مراحلها خطوة خطوة، يوجه ويسدد وينصح ويرشد ويعلق ويفيد، بل يبحث وينصر ويبذل من وقته وجهده وعلمه ما لا يجازيه عليه إلا ربه عز وجل، فجزاه عني وعن هذا البحث وعن علوم السنة خير الجزاء، وأوفى له العطاء وحقق له الرجاء. وأثني بشكر الشيخين الفاضلين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة ولم يألوا جهدا ولا وقتا في سبيل تقويمها، ألا وهما فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مطر الزهراني وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة. وإني إذ أشكرهما شكر كل طالب حافظ للجميع، نقدمه لمناقشيه على ما بذلاه في قراءة رسالته، فلهما علي فضل شكر فوق ذلك، فقد قاما باستدراك ما فات من الوقت على أحسن وجه، فجزاهما ربي خير الجزاء ونصرهما على كل من بغى عليهما. كما لا أتردد من تكرير شكري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين الذي تفضل بإرشادي إلى هذا المخطوط النفيس، ثم سمحت لي نفسه الكريمة بتصويره من مكتبته العامرة، فلا أنسى له ذلك ما حييت. ولا أغفل شكر عميد كلية الدعوة وأصول الدين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي، الذي شاءت الأقدار والآلاء أن تكون الموافقة على موضوعي هذا في آخر فترة عمادته الأولى، وأن تكون المناقشة في أوائل فترة عمادته الثانية، فأشكره بعد شكر الله تعالى على هذه المنة. كما إني أشكر إدارة الجامعة وعلى رأسها معالي الدكتور ناصر الصالح مدير جامعة أم القرى المكلف، وجميع العاملين المخلصين في هذا الصرف العلمي الذي أسأل الله تعالى أن يبقى شامخا عزيزا ناشرا للسنة ناصرا للإسلام وأهله. وأختم بأحق ما ختم به وبدأ، فاللهم لك الحمد، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد فلك الحمد ولك الشكر. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد هذا الموجز للرسالة والمنهج، نتقدم إلى فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور محمد مطر الزهراني الأستاذ بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية لتقييم عمل الطالب في هذه الرسالة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، فهذه نتيجة مطالعتي واستقرائي لرسالة الأخ حاتم بن عارف الشريف الطالب بمرحلة الدكتوراه بقسم الكتاب والسنة الموسومة بأحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري رحمه الله، دراسة وتحقيق. وهذه النتيجة نتيجة مطالعتي على قسمين: الأول تثمين جهد الباحث في هذه الرسالة، فمما يسجل لأخينا الباحث وفقنا الله وإياه ما يحب ويرضى ذلك الجهد الكبير الذي بذله في بحثه. عرفت ذلك مما ظهر لي من استقرائه التام للمصادر والمراجع، وسيأتي ذكر عددها الذي جاوز 800. وكذلك الصبر والتتبع للروايات والأقوال دقيقها وجليلها من مضانها ومن غير مضانها، كما ذكر ذلك المشرف أيضا. ثالثا الجلد وطول النفس في التحقيق والتدقيق في المسائل العويصة، وهذه السمات التي اتسم بها الباحث أثناء رحلته مع بحثه أثمرت لنا ثمارا يانعة وشهية علمية، ومن أبرزها ما يلي. أذكر هذا لا لمجرد الثناء، فهذا سائر رسالة وصاحبها غني عنه، لكن أقوله لإخواننا الباحثين والذين سعيين على طريق البحث العلمي للاقتداء. فالصبر والتتبع والجلد وطول النفس والتحقيق أمر مطلوب من طالب العلم، وخاصة أنه قدوة لغيره، وخاصة إذا كان في مجال الدراسات الشرعية، فهي مجال هذا الأمر ومتحتم فيه. ومن هذه الثمار التي جلاها لنا الباحث وفقنا الله وإياه تلك المقدمة التي جاءت في أكثر من 300 صفحة، جلى فيها الباحث فن المشيخات تعريفا ونشأة وأهمية وأقسامها. وحلى ذلك بدراسة ضافية وافية عن صاحب المشيخات أبا بكر الأنصاري وعصره وأبرز معالمه فجزاه الله خيرا. ومن تلك الثمار أيضا الإضافات العلمية المفيدة التي خلت منها الدراسات السابقة له في هذا الفن فأجاد وأفاد. هناك دراسات في المشيخات كتب مستقلة، لكن كانت إضافات الأخ بارزة وواضحة وبينة وله الفضل فيها، وكم ترك المتقدم المتأخر من فضل. والثالث أيضا تحقيق النص والتعليقات والحواشي التي دقق فيها وحقق فأوضح المشكل وبين الغامض. وتحقيق النص أصبح بين أمرين، بين محققين، محقق يهم كل شيء بل يمسخ النص ويخرجه لنا، وهذا ما يسميه الآن بالتحقيق التجاري المنتشر والذي اعتدى فيه تجار الدنيا على تراثنا وعلى كتب سلفنا فمسخوها مسخا، نسأل الله يجازيهم بما يستحقون. وبين باحث آخر يثبت النصوص وينقل حوالي الكتب الأخرى في حواشي المخطوط الذي يحققه فيثقل على الناس ويأخذهم يعرضون عن كتب التراث. فتحقيق النص وضبطه والتفنن في التعليق عليه واختيار بيان يعني مشكلاته وغوامضه والاكتفاء بذلك دون إثقال النص هذا أمر مهم، وهو الذي كان يفعله سلفنا الصالح حتى عندما يعلقون على كتاب. أما عندما ينسخونه فلا يتعرضون ذلك كما ذكر الباحث في مقدمته، فلا يتعرضون بإضافات ما لم تكن تخدم النص حتى بإصلاح اللحن. الرابع التخريج والتحقيق في الحكم على 36,700 حديث، وهذه إضافة علمية مهمة ومفيدة لطلبة العلم المتخصصين كما ذكر فضيلة المشرف في تقديمه أن الباحثين متعطشين للإضافات العلمية وللدراسات المحققة وللدراسات التي تضيف شيء في إلى تراث الأمة وتحقيق شيء من تراث الأمة. وهذه المشيخة حوت أن هذا الكم عن 87 شيخ يروى ويحقق حوالي 36,700 حديث وأثر. الخامس سعة المصادر والمراجع التي سبقا ذكرتها وقد بلغت 42,800 مصدر ومرجع، وهذا يعني يبين جهد الباحث وسعة اطلاعه وطول ممارسته لكتب الفن. وأيضا امتازت هذه ليس بالاتساع فقط بل فيما بدا لي في وجهة نظري القاصرة تدل على حسن الاختيار، كان هناك اختيار للمصادر والمراجع وهذا مهم، مو أيضا فقط الكثرة، فالكثرة تدل على سعة الاطلاع لكن حسن الاختيار أمر مهم، لأن أحيانا ترجع لكتاب ثانوي في المسألة وفي مصادر أهمية في أهم منها أو أقدم منها أو أوجد منها أو أولى منها، هذا أمر مهم. فالأخ وفق كثيرا ونسأل الله لنا ولو التثبيت في اختيار المراجع وحسن اختيارها والاختصار الاختصار عند التعليق كما سيأتي من مضانة والإشارة إليه. وأخيرا ومما يسجل لأخينا في الباحث في هذه الرسالة حاتم الشريف ثبت الله وإياه قوة لغته وجودة أسلوبه في بحثه وجزالة ألفاظه وحسن الصياغة لا سيما فيما كان من إنشائه مما ذكرنا بأساليب الكتاب الكبار في عصور الزاهرة، ولا غرابة في ذلك فهو هاشمي قرشي عربي من ولد إسماعيل الذين فاقت فصاحتهم فصاحة سائر العرب. هذا هو القسم الأول وهو تثمين جهد الباحث، وأرى أن هذا التثمين مني أقل مما يستحق في بحثه، ونسأل الله يكافئه ويجزيه عن ذلك خيرا وعن الباحثين خيرا. أما القسم الثاني وهو ما ظهر لي من ملحوظات في هذه الرسالة والتي هي إما مما لا يخلو منه عمل بشر أو هو وجهة نظر قابلة للأخذ والإعطاء، وعلى الأخ أن يتسع صدره لنا إن قصرنا أو زللنا، ونسأل الله أن يغفر لنا وله ويثبتنا وياه ويتقبل منا ومنه ويحسن لنا وله الخاتمة. بالقسم الثاني من الباب الأول صفحة 9 إلى 10. ترجمة صاحب الترجمة صاحب المشيخة 9 إلى 10. الخطة اللي ذكرت يعني النقاط اللي استعرضتها فيها يعني خلت من عنوان أنت جبت مضمونه وذكرته حتى في عرضك الآن، وهو عقيدة مذهب صاحب المشيخة، فكان يستحق أن يكون مبحثا للوحدة اللي هو عقيدته ومذهبه، لا لأجل شيء لكن لأجل إبرازها وأهمية إبرازها في أن تكون عنوانا مستقلا. وقد تفصلت النتيجة وبينتها، وهذا أمر مهم، لأن نجد من كثير من المدعين أن أهل السنة والجماعة إنهم إلا 5% و10% من الأمة كلها وكذا وكذا، فيغفل هذا الجانب. وأنت ذكرت مكانة هذا العالم الإمام، رغم أنه اشتغل في بدء حياته بعلوم الطبيعة وعلوم الفلك وعلوم الدنيا، فهداه الله إلى منهج السلف واهتدى بهدي المراجع إليه، فخدم السنة خدمة عظيمة بكتب كثيرة من هذا الكتاب. وكان عقيدته سلفية ومذهبه حنبلي، وكان أغلب ما يقال للحنبلي في القرن الخامس أن يكون سلفي أيضا، فأقول كان يستحق أن يكون مبحثا مستقلا. جزاك الله خير. صفحة 69 إلى 70 حاشية 1 ترجمة المؤلف أيضا من حيث قضية المصادر، يعني أطلبت هنا مع أنك ذكرت أنك تكتفي يعني أوسعها في موضع آخر 333، أنت ذكرت أنك تنتقي في المصادر حتى لا تثقل الحواشي، وهنا أكثرت بعضها ناقل من بعض، بعضها متأخر عن المتقدم، فنقول لو أن أكتفي، وقد ذكرت هذا سابقا في مناقشاتي لطلابي، أن يكتفى دائما بأوسع مصادر ترجمة للمترجم وأقدمنا وما فيه إضافة مهمة ومفيدة، قد يكون متأخر عن إضافة، نعم نشير إليه، أما مصدر ناقل عن غيره أو مختصر ممن قبله يعني ما لزم يكثر، خاصة حوالي صفحة تقريبا كانت مثقلة في نظري، والله أعلم.
ومذهب آخر يرى
يعني يأتي هو يأتي إنه هو أشار الله فيه في مواضع 333 كما سيأتي إلى هذا، وإنه ما يرى هذا، فمن هنا يعني نبهنا.
وباعتبار أنه مؤلف فقط الشيخ يعني أوليت عناية خاصة أنه مؤلف الكتاب فقط.
هو يعني تبرز أهميته من ترجمتك لها الحديث
أول دراسة لهذا الإمام.
نعم هو حقيقة أجزاء الله خير يعني توسع بدراسته وخدمه، ونسأل الله عز وجل يجعله من ميزان حسناته. في عندك صفحة 96 هذا إشكال في النص، ما يمكن يكون بخطأ مطبعي، 96 السطر 6 إلى 7 كلمة جاءت حقا بين قوسين، ما ذلك هي النص هنا في
96
السطر 6 مساوي الدنيا إلى زاه الله
جزاه الله، يعني بما يستحق الظاهرية كذا في مصدر.
أيوة يعني هذا من مصدر منقول يعني
المصدر يعني من النجوم الزاهرة بتغيبها،
لأن سياق الكلام صحيح بالجملة أنه كان من مساوي الدنيا زاد الله وغالبا من كان
بما يستحق يعني بما يستحق يعني أو شر، لكن
كان في نقص الكلام يعني. بس في صفحة 122 السطر 8 عندك الأسماء هذه
صحيح تزمش
بالمكتمر. ايوه انت جزاك الله خير استفيت بضبط القلم فما شفيت من الأمر كما قال حافظ الحجر على الذهبي في المشتكى، فهنا ضبطت انت بالحروف في كل الاسماء اللي تحتاج ضبط، اكتفيت بالحركات، وهذه الحركات لمسه في الكمبيوتر تلغيها لك، يزل يدك عن الفتحه الى الكسر الى الضمه وانت، فلو ضبطت بالحروف على طريقه الاكمال المأكوله وطريقه ابن حجر بالتقريب والخزرجي بالخلاصه والتبصير المنتبه وتوضيح المشتبه يكون أجود لنا، خاصة في بعض الأشياء ستأتينا مشكلة، لكن أنا اكتبت الملاحظة هنا عموما، لأن طبعا سبق ذكرت في صفحة أو سياتي 330 أنك ضبطت ما يحتاج إلى الضبط من الأسماء إلى آخره، الأسماء والأماكن وكذا، وكما قلت أنك اكتفيت بضبط القلم فما شفيت من ألم كما يقولون، فجزاك الله خير لو خاصة المشكلة اللي عدي هذه هذه أسماء أجنبية يا أبو.
هذا شيخ ابن
يعني تحتاج
أحمد بن تزمشي بن كذا.
إيه هذه تركية كأنها.
نعم. ما وجدت وقتها يا شيخ لكني.
هذه رقية الأقرب سوني يقولون.
بكتمر من قزاقل. وين هذي ضبطها وين لقيها؟
لا قلنا هو أنا بس أنا أول شيء مر ذكر ولا اللي أشرت إلى حقيقي فيما بقى. ما قلت اكتبت بها هنا لحالي. 164 في اسم تاريخ الذيل على تاريخ بغداد 164 قلت المجدد أو المجدد ما هي مشكلة فما عادي أنا رجعت الكتاب ما لقيت يعني في المقدمة المحقق ولا لقيت المؤلف اسم المجدد فماذا ايش تعني بها
له
هو لابن نجار ذيل بغداد أو
له هذا اسم صحيح اسم أيوة. كامل الذي جاء على مخطوطة أصلية
مخطوطة
ونقول العلماء عنها أيضا قدماء مثل ابن العديم وكذا باسم التاريخ المجدد لتاريخ مدينة الإسلام
عجيب أنا ما لأن الطبعتين الموجودة منه صحيح. والمقدمة المؤلف ومقدمة المحقق ما أشرح لها فاستغربت أنا
صحيح
فقلت لعله كتاب آخر أو شيء
لا هو نفسه
يعني لم يكتفي بالاستدراك
نين.
كأنه مجدد لتاريخ بغداد الخطيب
والله ما الخطيب بغداد يتعب من بعده ما بقى مجال
وأحيانا جزاه الله خير ما يكتفي بالمقطوع فيرجع إلى أصل المقطوع فلما يجد الضبط موجود في المقطوع فيعول عليه ما دام يعني الناس ضابط بنسخته وهذه فيكون أتقن
ناشا لا طيب مخطوطة من أول مخطوط هذا يكفيه في عندك في مواضع مرات الحقيقة يعني يكثر فيها قولك هذا اختياري هذا تعلم من اختياري هذا عندي أو قلت فقلت هذا لطالب علم مثلنا ومثلك المبتدئين يعني كأنها أكبر علينا شوية فلو قلت الأولى كذا والعلى الراجح كذا يكون فيها تواضع والتورع أكثر لأن هي ما فيها اعتراض إن شاء الله من ناحية مدعية لكن يقول التواضع والورع أولى بمثل هذه الأمور وخاصة من المقتدى بهم نهر السنة
فكن هناك حل أرضي من هذا الكلام أن يبين أن هذا التعريف يعني جديد فقط لم يذكره أحد فيما سبق يعني وش التعبير الذي ممكن أقوله
هو أحيانا تترجح تعالى أنك تقول أنت كما هنا شوف
يعني قلت مثلا
لا يمكن يقول لعل كذا والأرجح كذا أو أولى كذا لكن أو لو قيل كذا كان أولى يعني شيء يدل على لكن أحيانا لما تقول مثلا في تعريف تقول في تعريف المعجم قلت وفي اصطلاح المحدثين الكتاب الذي يجمع أسماء شيوخ لأحد العلماء مرتبة حرفين ثم كتبت تحته اختياري فاختيارك من أنا من عدة مع تعاريف يمكن ولكن هنا تقول اصطلاح المحدثين وأنت الآن تقول يعني شيء ما رأيته قبلي سابق له فيصير فيه تفارق
هو اصطلاح المحدثين لكن لم أجد من عبر عنه بهذا التعبير لكن استخدامه
أيوة أنت جعلته اصطلاح يعني تعريف فلو قلت ما يعني يستعملونه في كذا ولعله لو عرف بكذا كان أكبر لكن أيضا تعريف صاحب الرسالة المستطرفة للحياة الثاني رحمه الله وانت عرضت عنه وذكرته وقفت عليه وكان هو حليم في نظر انه اشمل من الذي ذكرت انت قلت في اصطلاح المحدثين الكتاب الذي يجمع اسماء الشيوخ لاحد العلماء مرتبة على حروف المعجم وصاحب الرسالة المستطرفة صفحة 135 تعريف في نظري اجمع واشمل او اجمع وامنع يقول وهو في اصطلاحه ما تذكر فيه الأحاديث مرتبة على الصحابة فأنت في تعريفك تخرج الصحابة لأن تقول شيوخ شيخ معين شيوخ فقط ها على أسماء الصحابة وهذا مثل معجم الطبراني أو الشيوخ معجم الطبراني في الصغير والأوسط أو البلدان أو غير ذلك فهذا أجمع وأشمل والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء فنظري أن هذا أشمل من اللي اخترت لأن اللي اخترت يشمل نوع واحد وهو شيوخه
ولأنه شف تعريف لمعاجم الشيوخ أنا التعريف هنا خاص بمعاجم الشيوخ لا بمطلق المعاجم
وردفت بعدين بالشيخات قلت أنه هو المعاجم تقاربة يعني
نعم لكن واحد. معاجم الصحابة ما تدخل معنى
أيوة لكن أنت تعرف المعاجم مطلقا
أي نعم
لو خليت من تعليم المعالم شيء ومعالم الشيوخ خليت عنه المشيخ، لما جيت عند المشيخ قلت لا يفترق عن معالم الشيوخ، فإذا أنت خليته هناك وهذا أممت. وخاصة دائما شوف محاولة يعني أحيانا نحاول نختصر أو نزود ويكون كلام المتقدمين مهما كان يبقى عليه نور، يعني إذا بقينا شيء فهو يسير يعني. فقصدي أنه هذا في شمول أكثر وأفضل يعني للكلمة معجم، لأن وجدنا كتب تسمى معجم، معجم الصحابة، معجم كذا، معجم كذا موجودة. فلو أما تعرف معجم كمصطلح تعرف بإطلاقه يكون أجود، وخاصة أنك زي ما قلت أنت قيدت هنا عند المشيخة ذكرت أن معجم المشيخة والمعادم تترادف.
لكن شيخ أنا أتكلم عن معجم الشيوخ خاص بس، فأريد أن أعرف معجم الشيوخ، ولذلك عرفت بهذا التعريف. لو كان أعرف المعجم مطلقا كان ذكرت تعريف
اللي. أنت عرفت المعجم، عرفت المشيخة،
نعم،
وعرفت المعجم،
نعم،
وعرفت بعدين معجم الشيوخ، كلها تعرفت بها،
نعم،
وعرفت عدة مصطلحات جيدة وكذا. لكن أنا قصدي أنه يعني لو خليت التعريف العام حق الكتاني يكون أفوت للقارئ، يعني خاصة أن عندك تعريفات أخرى أنت ذكرتها وهي جيدة. كذلك في صفحة 203 الحاشية 2 نفس الشيء، قلت الكتاب الذي يذكر فيه مرويات أحد العلماء 203
تعريف
الثبت. وتعريف فتح المغيب للسخاوي وانت اشرت اليه الجزء الثاني صفحه 11 قال اما الثبت من فتح فانت قلت الكتاب الذي يذكر فيه مرويات احد العلماء. السخاوي يقول هو فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع اسماء المشاركين له فيه، لانه كالحجه عند الشخص لسماعه وسماع غيره. فهذا التعريف أشمل وأوسع ويفيدنا زيادة، لأنه شاء ذكر من يسمع معه ويذكر مسموعاته. أما الكتاب الذي تذكر فيه مرويات أحد العلماء فقط ففي نظر أنه أقصر من لأن ثبت كثيرا ما يجي نثبت فيه مسموعاته. فتعريف السخاوي كان عندي أشمل وأوسع، ما أدري يعني.
لكن واقع الأثبات شيخ، واقع الأثبات على هذا الذي ذكرته أنها كتب تذكر في مرويات أحد العلماء من المصنفات بأسانيده إلى مصنفيها، ولا يذكر أسماء من سمع هذه الكتب سواها، يعني ما يقول وسمع هذا الكتاب، هذا إنما يحصل في الطباق في السماعات. والثبت الذي يعرفه السخاوي هو هذا، هو الطباق السماع هذا. أما الثبت إن هو ككتاب يعني أقرب واقع الكتب إلى التعريف الذي ذكرته.
يعني أثبات مروياته فقط،
أي مرويات
بأسانيده فقط،
بأسانيده مثل ثبت الحافظ بن حجر وثبت بن خير إشبيلي
يعني هذا التعريف اللي يذكر السخاوي يشملها ويزيد عليها.
بس أنا أريده جامع مانع حال الأثبات هو ما ذكرت،
يعني هذا يعني جزء من نوع من الأثبات، لأن فيه أثبات زي ما قال السخاوي فيها مسموعات وفيها مشاركات يذكرها الطباق زي ما ذكرت يعني. فأقول يعني على الأقل لو ذكرت تعريف السخاوي معه كان يعني يذكر، كان يشمل النوعين يعني يكون أجود، والله أعلم. جزاك الله خير. صفحة 252 السطر 14 ذكرت هناك ما يلفت انتباه أن هذه من هذه الأحاديث،
نعم،
هي أقرأ
والمرويات فيها حديث واحد مروي عن واحد من الكتب الستة الأمهات.
فما لي قلت أنا إن أردت أن الأنصاري صاحب المشيخة هنا لم يخرج شيئا منها من طريق الكتب الستة أو أحدها، وإنما قد يلتقي معه أو مع أحدهم على سبيل الاستخراج، فممكن يسلم لك هذا.
هذا المقصود، لأني قلت
تقيده بشرط أن تقيد ما أطلقت وتبين ما قصدت.
والله الشيخ الظاهر المقيد، لأني قلت من واحد من الكتب الستة، عن واحد من الكتب الستة.
أي عارف، لكن اللي يعني المستخرجات لما تذكر والحديث في مسلم وفي هذا قال انه في صحيح مسلم كذا وامر مستخرج بعوان او مستخرج كذا، عشان الزياده اللي مستخرج بعوان تفيد وعوان الاسماعيلي او كذا عن البخاري.
اقيد مثلا من طريق اصحاب الكتب السته؟
ايوه لو قلت انه ايوه لم يخرج، وانما كان يلتقي مع بعض الروايات اللي ذكرها وهي فيها على سبيل الاستخراج، لان كتب اللي راجع تخريجك من الكتب السته
ما فيش
كلها موجوده. هي ومسند أحمد أكثر شيء بالأكثر، لأنني أفهم عند الإطلاق هنا إن معنى تمات وجهة زائدة على ما في كتب الست. نعم. هذا قصدت أنا أنه لو عدت الكلام
أقول. وما يلفت الانتباه بقوة أن هذا العدد الكبير من الحديث والمروات ليس فيها حديث واحد مروي عن واحد من الكتب الستة الأمهات، عن واحد.
أيوة هذا
نضيف شك عن واحد من أصحاب
من المصنفين
من المصنفين يعني.
أيوة ليس من طريقه يعني ماشي في من طريقه، وإن كان ما يفهم هذا لأصحاب الاصطلاح، أما غير أصحاب الاصطلاح يظن تنفي نهائيا يعني.
بينت بعد ذلك يا شيخ انها مثل ما تفضلت منها كالمستخرجات.
انا بين المستخرجات هذا كثير. في صفحة 333 الى 33 في قضية المصادر في منهجك المقدم، وفي الحالة الثانية أولا يكون الحديث
أن يكون الحديث غير مخرج في الصحيحين لكنه مخدوم خدمة كافية من أئمة الأمة. فهذا الذي أختصر في تخريجه منتقيا أهم المصادر التي أخرجته.
طيب في الأولى أن يكون إسناد الحديث في الصحيحين
أو أحدهما.
أيوة.
وعندها لا أكتفي بالصحيحين أو أحدهما كما يفعل الأكثرون ولا بالكتب الستة.
ما أنت قصدت شيء طبعا، لكن اللي أفهم منه المخدوم كلمة مخدومة خدمة كافية أن الكتب الستة خدمت أكثر منها.
نعم.
ها؟ وأنت تريد شيء آخر يعني، لكن أقول يعني أن الكتب الستة حظيت بالخدمة أكثر من هذه الكتب في الحواء في رقم 2.
نعم.
لأن فلو كان هذا الكلام هنا يعني العمل أنه لو كان في الكتب الستة مدام خاصة في الصحيحين اختصرت، وأنت عندك يعني في الصحيحين خلاص ما تدرس طرقه، لكن لو ما عممت هنا اللي يرى التعميم الذي هنا وتقول لأن يعني هنا اللي بعدها تقول لأنها مخدومة كأن اللي قبلها مين مخدوم واللي قبلها مخدومة أكثر يعني. فهمت علي قصدي؟
مفهوم يا شيخ، لكن
كلمة مخدومة أنا قصدي هنا بين في قولها في الصحيحين أو لا لأن هي مخدومة أكثر، هذا مع أن قصدك شيء آخر لجل. لكن اللي يقرأ هذا يقول يفهم أن هذه غير مخدومة يعني هذه لو كتب النوع الثاني والمصادر المخدومة أكثر يعني زي اسم الراية وتخصيص حبير وكذا
يعني قصدك أذن هنا عبارة بين المقصود في الأولى.
في الأولى أيوة، لأنك في الأولى أنت طبعا مدام في الستة تتوسع حتى التسعة تدخل التسعة.
صحيح.
لكن أقول لو كان قلت هناك لأنها مخدومة ما أشتغل بالتحقيق فيه.
صحيح.
أما في الثاني فما توسع فيه بأخذ الخلاص اللي عند نصب الراية والتخصيص حبير هذا ماشي. الثالث اللي هنا يأتينا نعم اللي فيه التحقيق الضبط وإن كان أيضا أحيانا عندك تطويل بها لكن ماشي يعني.
الله
يسلمك. لأن الظاهر قضية إنه المخدومة ما مخدومة صحيح أكثر من غيرها.
ما في
شك صحيح. يعني هناك في نفسها أربعة وثلاثين يعني كلام جيد تقولت هنا واتخذت هذا المنهج تطرأ
واتخذت هذا المنهج لأن مصادر السنة بحر متلاطم وقد تيسرت في هذا العصر مثل الفهارس والبرامج الحاسوبية وإن كانت جميعها غير كافية وحدها، فلم يعد العلم والإفادة في كثرة المصادر لكثرة مصادر العزل والتخريج، بل يتضح العلم وتتحقق الإفادة بحسن الانتقاء وانضباط الاختيار من ذلك البحر المتلاطم من الكتب. وإلا فما فائدة عزل الحديث إلى شرح السنة البغوي أو إلى تهذيب الكمال المزي في حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة؟ وليس هناك فائدة إضافية على ما في هذه الأمهات إلا مجرد إضافة مصدر آخر أورد الحديث مسندا.
هذا كلام سليم، وهذا ذكرته وخليت أقرأه يتعب أخوانا الباحثين، يستفيد أخوانا الباحثين من أخوانا الباحثون من هذا الأمر. يعني نجد بالحاشية حديث الصحيحين تخرج لي من حياة الحيوان الدمين ومن تاريخ بغداد ومن كذا، هذا اللي تقرأ الكتب التجارية سلق الكتب ينقل للتقريب التهذيب والتلخيص الحبير والتهذيب والتلخيص الحبير وإرواء الغنين يحطه في الحاشية ويقول حققت كتاب، وهو ما سخ النص ما أخذه ولا بشيء. النص أولى بالخدمة، وجعل الحواشي تخدم النص ببيان غامضة وتوضيح مشكلة، وإذا فيه يحتاج تخريج أو عزل شيء مصدر الأساسي. فزي ما قال الأخ حديث في أصحاب الكتب الستة، عند أصحاب الكتب الستة إيش الفائدة تخرج من تهذيب الكمال ترجمة واحد من الضعفاء ولما كامل بن علي؟ أما لو كان الحديث يقف على تعليل وسبب معين نعم تأتي للمصدر بحق، وهل لو نظرت إلى كتاب 30 ورقة، وهذا يعرف الشيخ 30 ورقة تطلع تحقق في 1500 صفحة كل نقل من أنواع الغني وترخيص الحبير ونصب الراية في الهوامش، ومن التهذيب والتقريب وأمثالها في الهوامش، وهذه كتب مطبوعة موجودة يا أخي. وهذه سيأتي الأخ سينال النصيب أيضا الأعلام المسؤولين تترجم لهم هنا. كذلك ما ذكرت من مصادر التراجم هذا جيد يعني جميل يعني جزاك الله خير يعني. أنا أحب أذكر هذه لتعرض بها الأخوة الباحثين القادمين على البحث. أيضا هنا برضو في هذا الصفحة أنشطك في قضية التراجم، أنت ذكرت أنك تترجم للأعلام في الأسانيد والمتون، وأنا أيضا لملاحظة في هذا في قضية أعلام ذكرتهم أئمة ومشاهير ومتفق على توثيقهم أو لم يثبت فيهم جرح، يقول يعني غني أن تترجم لهم هنا زي أحمد الحنبل ومالك بن أنس والشافعي والثوري وابن مبارك والشعبة وغيرهم وغيرهم كثير، تعرف بهم في مثل هذه الحواشي ما له في نظري ما أدري، يقول هذا يكون وجهة نظر يعني أنه ما يلزم هذا. أولا تثقل النص بهم بما لا فائدة، أنا لما ذكرت بدأت أحصي فبلغ عدد كبير فتركت الإحصاء، وفي نظري أن ثلث الرسالة يمكن يحدث من هذا التراجم لأنه أعلام، هذا الأعلام مشاهير واتفق عليهم، ترجمة بنص سطر هنا تنقص يعني ينقص هذا من قدر، هو مترجم في كل كتب التراجم زي أحمد حنبل، أجي أبحث عن ترجمة السطرين ألقاها في الحاشية هنا ما يلزم هذا عالم، لو إن اسمه هنا مبهم ومهمل يمكن زي سفيان تقول هو الثوري هو ابن هذا، وهذا عندك ماشي جزاك الله خير فعلته، لكنك تجي تعرفه وتعرفه بسطرين أو 3 أحيان وأحيان أكثر. فأنا رأيي بنظري أن هذا إثقال للنصوص بما لا فائدة وراءه، وبقى أنت زين أنك ما وصلت في الصحابة، بعض الأخوان الباحثين يشمل الصحابة أيضا يترجم لهم
بارك الله،
وهذا ما هذه وجهة نظر ما في شيء، لكن أنا أقول الثقات أني ما مجملة ثقة، لأن بعض الأخوة يقول المشاهير ما لها ضابط، أقول من كان ثقة مجمع على توثيقه، أما من كان بأي خلاف أثبته وترجم وعرف واذكر الراجع هل ما مشكلة، لكن مجمع على توثيقه. وهذا يذكر الشيخ الدكتور زعلنا الله خير شيخنا كان عندنا في القسم مدارة مثل هذه المشكلة، لأن البحرية يبترشون بها دائما بينما أحد يقول ترجم وأحد يقول لا تترجم، وأحد يقول طول وأحد يقول لا تطول أختصر، هذا يحق دائما، لكن أقول هذه وجهة نظر، إنما أهم شيء أحببت أن أبين وجهة نظري لعل يستفيد الأخوة الباحثين.
وجزاك الله خير بارك الله فيك، هو ذهب إلى وجهة النظر الأخرى.
طيب.
وأنا حقيقة اللي يعني أنا ألزمت بهذا، لماذا؟ لأنه حقيقة قد يكون معروف عند طلاب علم وعند طلاب علم آخرين ما معروف، فهو يعني لو ذكر سطر واحد في أول موضع يذكر فيه ذلك العلم لا ضير فيه، ويعني يصير يعني من تعريف من التقريب لا بأس به، يعني هو في يعني من يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، لا يعني له وجهة نظر
هي ضبط يعني شيخ. نعم. لأنه كما تفضلت يعني مشاهير، أنا كما تفضلت من حضرت بعض المناقشات يأتي الطالب يقول هذا مشهور، يقول نعم. مشهور عندك لكن نعم. عند غيرك لا، فالشيخ رأى أنه يترجم للجميع
حتى إن شاء الله يكون
أبو هريرة يعني عشرات المرات ترجم له في سطرين في أول الرسالة ثم ستحيي بعد ذلك.
زار مع أحمد عشرات ومئات أكثر مع أحمد مئات من الأعلام، وأنا قلت لما تضع في مقدمة الكتاب تقول ما كان مجمع توثيقه كفى، ما هو بسوء مجمع توثيقه معناته مترجم في كتب الشروع موجود، لكن كما قلت يعني وهذا يعرف الدكتور سعد جزاه الله خير يعني هذا بينه وبينه مقدم يعني جديد.
طيب يعني لو ذكر سطر أو سطرين من التقريب، لكن هذول الذين يجعلون الحواشي تنتفخ ويصيبها الورم من كثرة النقول من الكتب، هذا الذي يعني يكون فيه الملامة والانت هذا، بس جزاك الله خير هي وجهة نظر.
جزاك الله خير.
نعم.
أيضا عندك مما تكرر في مثلا 360 اللي هو المشيخة صاحب الكتاب هو يذكره بالسطر الأول سطرا كاملا اسم كامل، تيجي أنت وتعيد الاسم كاملا في السطر الأول من حاشية، وكان الأولى أن تكتب من عند إضافتك زي هنا مثلا الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري، جيت في الحاشية تقول الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهري أبو محمد المقنعي. فلو بدأت من عند المقنعي وجيت باعتبار كل مذكور هناك واسمه كاملا هناك فتخفف سطرا آخر من هنا، خاصة أن كل الترجمة يعني 87 ترجمة تكرر وغيرهم أيضا أثناء الإسناد أحيانا. فنقول لو أن اكتفيت من عند الإضافة من قولك المقنعي مثلا هنا أو لما يذكر الكنية من هنا وتكمل.
نعم والله شيخ باعتبار أنهم شيوخ صاحب المشيخة فحرص أن يكون الأمر فيه واضح، بعض الحين قد يأتي مثلا ينسب إلى جده
ماشي لو هو ما في مشكلة، أقول لما يذكر هكذا كاملا خلاص وضح. فأنت تضيف شيء، أنت بدأت تضيف شيء آخر مثل الذي تعرف المقنع النسبة ما كم أربعة، وهذا معروف الخطيب الغدادي كان يدنسه ويقول حدثنا أبو محمد الحسن بن علي المقنعي، وهذا وقع فيه ناس كبار يعني ظنونه شخصا آخر غير الجوهري، وأنا هذا مرة معي في المدرة وكثير زي حدثنا أبو الحسن بن أبي طالب أبو محمد بن أبي طالب وهو أبو محمد الحسن بن محمد الخلاب، فتبحث بن أبي طالب أين تجد، حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيري أبو جعفر القطيري تجد وهو أحمد بن محمد بن الحسن العتيقي المعروف المجهز، هذا كثير. لا يمكن لما بدأت عند المقنعين والكلام الباقي ماشي يكون قصدي تخفيفا هذا قصدي، وأيضا حتى ما يكون ممل لأن الكلام اللي فوق مكرور تحت، أما المصادر لما يذكر المصدر فوق إنه يستحسن ما يعيد الإنسان تحت يذكر جزء الصفحة ويمشي تخفيفا، وأحيانا يكون في ذوق يعني يعني التكرار قد يمل يعني.
والله شيخ من باب الحس فقط إنه حتى لو وقع هنا أو كذا.
جزاك الله.
أنا لو 87 سطر حذفتها جات صفحتين بس من الرسالة.
ماشي برضه تخفف عنا حملة ما قدر نحملها كلها لا.
صفحتين ما
لا ما تراجم أخرى. في أسماء أخرى ذكرت في الأسانيد ولا حتى أسماء كاملة. من في الصلاة الآن ولا في صفحة 382 في كل توالى قضية الضبط أيضا تفيد فيه 82 عندك السطر الخامس.
نعم
قلت هنا في الحاشية الخامسة عفوا الحاشية الخامسة.
نعم
يوجد طمس على حرف
الياء.
أين الياء؟ أي
في فليس
فليس ولا بمن؟
لا فليس الخامسة على ليس
إيش ما قلت من التحتانية ريحتها أنا ظهر من البالي على الباء فهذه تذكر الموحد والياء إذا أطلقت بالمثنى يقال التحتية أو يقال التحتية المثنى التحتية أو التحتانية أو التحتية
نعم.
فيكون أريح من كلمة لأن الياء قد تتصحب إلى الباء أو التاء
صحيح.
أو غير ذلك. من هذا قضية المصادر عند 92 أحيانا يكون النتيجة في تخريج الحديث 93 من 92 إلى 94 300 تخريج حديث
ما آمن بالقرآن.
نعم فقلت في البداية الإسناد ضعيف والحديث منكر، ثم أطلت حوالي 3 صفحات في التخريج ثم رجعت للنتيجة نفسها فقلت فيبقى الحديث ضعيفا منكرا من جميع وجوهه، فقلت له اختصرت ما دام في بعض الأشياء منقول بعضها من بعض وبعض الأشياء يعني المصادر اللي حلت إليها توسعت فيها، فنقول لو اختصرت بدل طالما دام النتيجة واحدة يعني ما كانت الدراسة نتيجتها أنها بتتغير الحكم الأول.
نعم باعتبار الشيخ ما وجد أحد وتوسع في تخريج هذا الحديث
وهذا ماشي على شرطك في رقم 3 هناك في المقادمة 33، لكن قصدي أنه هذا وتكررت في أكثر من موضع النتيجة واحدة وأنه موضوع وواهي ومنكر. فالتوسع فيه ما يفيد زيادة لأنه ما تفيد هذه الطرق.
أخشى شيخ إنه واحد مثل هنا طريق البيهقي من طريق خزيمة كذا يقف على الطريق يظن إنه متابع ممكن يرتقي بها الحديث. فنريد أن نستوعب الطرق حتى أبين إنه يعني كل طرق الحديث لا تقوم بعضد الحديث وتقويته.
يعني ممكن لكن أصلاً تصيغ عبارة تشملها.
أيها.
كان جيد وماشي ما فيها كبيرة هذه قليلة يعني حقيقة. يعني ما تجي 3 أمثلة يعني فيها. يعني حتى ما نبالغ. أنا ما عندي كقى تدليس أبي الزبير.
وأما تدليس أبي الزبير فهي مسألة طويلة عميقة ألخصها في كلمات. لم يوصف أبو الزبير بتدليس إلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لقصة الليث بن سعد معه، وأقدم من وصف أبا الزبير بتدليس بعد ذلك النسائي ثم ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن قطان الفاسي وغيرهم، بينما بوب الحاكم في معرفة علوم الحديث للأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس ثم ذكر حديثا لأبي الزبير عن جابر من غير طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير، ثم قال: هذا حديث رواته ليس من مذاهبهم التدليس، فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه، وإنما جعلته مثالا لألوف مثله. فإن كان أبو الزبير يروي ما لم يسمعه من جابر فهو إنما يروي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري التي كتبها عن جابر، وهي صحيفة صحيحة صاحبها ثقة من أقدم أصحاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فرواية أبي الزبير منها ما لم يسمعه من جابر يمكن وصفها بتدليس لغة، وعلى هذا يحمل وصف النسائي له بذلك. لكن رواية أبي الزبير من تلك الصحيفة الصحيحة ما لم يسمعه لا يرد بمثله حديث أبي الزبير، لأن هذه الرواية وجادة صحيحة موثوقة. فالصحيح عندي في أبي الزبير أنه ثقة مقبول العنعنة عن جابر وغيره، إلا إذا لاحت قرينة تقتضي رد حديثه كمخالفة من لا يقبل منه مخالفتهم.
هذا كلام جيد، وفيه يعني تغيير أمر مسلم عند الناس، يعني كان الناس مسلم تدريس أبو الزبير تدريس أبو الزبير ويمشي القضية، بينما حقيقة عن الدراسة اللي ذكرها الأخ، وسبق أيضا أحد الأخوة في جامعة الإمام أيضا له بحث عن هذا الموضوع، وقدم في دراسة بأن درس الأحاديث أيضا ووجد نفس النتيجة هذه. فهنا أحببتنا القراءة، لأنه فعلا أحيانا لما نلقى في طبقات المدلسين ابن حجر إن فلان مدلس خلاص انتهى كل شيء، سوري وجع حديث في فلان مدلس في فلان مدلس، ما يسلم هذا. الدراسة العلمية للطالب المتخصص يصل لنتيجة صحيحة بعد الدراسة. فهذا أبو الزبير النسائي قضية بناء على قضية الليل، ثم جاء ابن حزم أخذ من النسائي، وجاء عبد الحق أخذ من ابن حزم، وجاء ابن القطان أخذ من عبد الحق، وهي سلسلة واحد ينقل عن واحد. وهي قضية أن الاستقاء والتتبع هي التي تجعل الطالب يصل لنتائج فيغير. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما وجد كلام شيخه العراقي عن زيادات الحميدي وليت الزاد لم يبقى الزاد ميزا، يعني الزاد الزيادات على بين الجمع بين الصحيحين هذه من الزيادات، فوجد ان كلام النووي قبله ابن الصلاح انه قال ما ميز. فالحافظ ابن حجر كان معقول الحميدي يجمع بين كتابين ولا يميز زيادات عليهما يدلس على الناس، فاستقرأ الكتاب وجمع نسختين، فاستقرأ الكتاب وجد الحميدي له طريقتان في التمييز، ونص على واحد في المقدمة. فإذا ابن صلاح لعله قال، فهنا تبين أن ابن صلاح أخطأ وقلده النووي ثم العراقي وهكذا من بعده، فاستقرأ ابن حجر بنفسه وخرج بالنتيجة، فخرج بالنتيجة أن الحميدي يميز وأن يميزها بعدة طرق. فقال لعل ابن صلاح، أيضا من هذه التهم السابق قال لعل ابن صلاح، وقف على موضع من الحديث الطويلة التي مرعى فيها تمييز للشيخ، فقال لم يميز الحميدي، ومن جاء بعده وثق فيه وقلده. فأحيانا يقع هذا، ولأن الأصل للعلماء يعني الاقتداء به، لكن عدم التسليم دائما إذا كان وراءه نتيجة استقراء وتتبع ومحاولة وصول الحقيقة. نعم، فهذا الاستقراء لأن يمضي عندنا كل واحد يمر عليه أسناد فيه أبو الزبير وفي عنعنة خلاص يرد، وما حد ذكر عن غير جابر أيضا، وهذا يحصل كثير. يعني هذه دراسة جيدة وجزاك الله خير. في المجلد الثاني في تكرر عندك في الإحالة كثيرا ما تقول جامع معمر، والإحالة على صنف عبد الرزاق، لأنه مطبوع جامع معمر في المجلد العاشر وما بعده، العاشر والحادي عشر كذا والتاسع، فأقول هذه فيها أهم، لو أنا قلت بين قوسين المصنف رقم كذا تحيل أرقام الحديث. فلما تقول جامع معمر يظن هذا المطبوع، وأنا رأيت والله في فهارس اللي مخطوط بحثت ما وجدته، وذكر العلماء أنه هذا اللي فيه آخر مصنف عبد الرزاق. فأنت لو أنك قيدت الإحالة ومطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق أو أنظر مصنف عبد الرزاق في جامع معمر أنظر مصنف عبد الرزاق رقم كذا يكون أولى، لأنك جالس تبحث عن جامع معمر، ولكن الرقم لفت انتباهي رقم كبير 19,000 وكذا 20,000، رجعت المصنف إذا ما الحديث موجود.
أنا اكتفيت شيخ بما جاء في مصادر المراجع، قلت الجامع بن عبد الراشد مطبوع بدليل المصنف لعبد الرزاق بالهمام.
أيوه هناك يعني هذا ماشي يرجع الواحد، لكن لو أجلت النتيجة نعم. طيب كان أجودا وبعيدا، الله يجزاك، وما كل واحد يكون عنده. كنت أجل أو كل ساعة راح أرجع المصدر الثالث عشان أشوف المصدر.
الله يجزاكم.
وأنا في الأول أرجع المصدر الأخير. صفحة 647 في الثانية أيضا.
47.
إيه 47 600. في الثاني السطر الثاني قصدي من جلد الثاني السطر الثاني. حدثنا عبد الله ولدي يعني بغوي 647. أنت عندك تغير عندك مجلدين هي ثلاثة. عندكم مدلسة ولا لا؟
647.
إيه 647 سطر اثنين مثلا. قال عبد الله يعني بغوي بين قوسين. بعدها شوية يعني من رشيد داود يعني من رشيد بين قوسين. ما أدري هذا من نكر إضافة ولا من أصل مخطوط؟
لا من أصل مخطوط. القوسين هي لمني فقط.
أيوة ليش حطيت القوسين؟
باعتبارنا جملة معترضة.
أيوة.
نعم.
هذا ما نبت إن كنت ذكرت معكوفتين هذه اللي في الأضافة الترقيم ورث كذا نبت عليها.
صحيح.
فهذه ما وجدت تنبيه عليها. فظننت إنها تصرف يعني كلمة يعني البغوي موجودة في الأصل.
لا لا موجودة في الأصل وبينت شيخ في المقدمة أن يستخدم القوسين هذه لجمل معترضة استخدام قديم في المقدمة تذكر هذا.
يمكن أن ننتبه أنا حاولت أقرأ هذا لكن قرأت عجيب عشان أنا وجدت معكوفتين فقلت لعل ما زال ذكرت القوسين.
لا ما أضف شيء أبدا.
إيه ولأن هذا في النص وأنت ذكرت حرزك في هذا وجيد يعني كلامك فيه جزاك الله خير. في المجلد الثالث 1181 في حالة برقم واحد يحيى بن عبد الملك
1181
دخلت تحت صوابه كما سيأتي يحيى عن عبد الملك. فكل حطيت الحال على ابن شو وكتبت تحت صوابه عن يكون أجود وأوضح يعني بدل ما نجي في الأخير وتذكر هناك كامل تقول حطيت الحال في ابن وتحت صوابه عن على الصحة
يعني أضع في الأصل التصويب.
أي نعم. لا الحاشية فوق كلمة ابن من فوق ابن ولا
أي نعم يحيى ابن عبد الملك
والصواب يحيى عن
ابن عبد الملك.
أي فوق ابن فوق تحط حاشية تحت تقول الصواب عن
أي نعم
فعلي شيء. أي نعم وإنت لأنك أنت تزمت أنك ما تغير في النص إلا الظهور أو الكذا فيك تبقى بس قصدي أن بدل تقول فوق يحيى عن عبد الملك كما سيأتي أو عن عبد الملك كما سيأتي
نعم.
تحطها هنا مكانها يعني.
طيب
هذا قصدي بس مرة بعد ألف في 1182 في قضية حديث الكسوف ذكرت الرواية مسلم إيش قلت عن لقطة عندك؟
أقول أخرجه مسلم النسائي الكبرى
تحت التعليق الأخير على قضية غلط الرواة منها ثلاثة
أقول هذا
الحديث
وهذا الحديث مثال للحديث المستثنى مما تلقته الأمة بالقبول من حديث الصحيحين أولا لأنه مما اعتقده بعض أئمة النقد وثانيا لأنه مما وقع التجاذب بين مدلولين.
نعم أحسن.
نعم.
وأنا حقيقة جيد لكن أقول أن المفترض نعرف في المنهج أصحاب الكتب الستة لما يوردوا الأحاديث هو المنهج في إيراد الحديث المعلول فالأصل أن ما يريد الأحاديث التي على خلاف الشرط المعلم ما يريد الحديث على خلاف الشرط إلا لسبب أو لحاجة ولهدف فصاحب يصيح العادة يوجد الحديث قد يوجد الطريق المعلوم إلى جانب الطريق الثاني السري ليتبين علة هذا بهذا فالإمام مسلم في هذا الحديث مع أن كلامك نفسه قاله ابن تيمية حقيقة في المجلد الأول صفحة 256 وفي 18 صفحة 25 ما بعدها لكن قليل من الكلام هذا على أساس أنه من الحديث المتقدم لكن الإمام مسلم أورد الحديث من ثلاث من الصحابة عائشة وجابر وابن عباس وأولا عن عائشة طريقين أو أكثر من كل ركعة ركوعين وأورد طريق واحد ثلاث ركوعات في ركعة ثم أورد عن ابن عباس عدة صيغ هذه وهذه أورد أبو ركعتين وأورد أبو ثلاث ركعات أو أربع ركعات وخمس ركعات وأورد عن جابر نفس الرواية اللي هنا
نعم.
ثلاث ركعات أو ست ركعات
نعم.
ومعقول الإمام مسلم أورد الرواية من البخاري مثل ما أورد وعن ثلاث من الصحابة ليس إراده هكذا وخطأ وتوهم إنما أراد ينبه على وهم الرواة اللي روى أكثر من ركوعين وخاصة أن النص فيه كله مثل ما ذكرت هنا وذكر ابن تيمية أن أمة إبراهيم أكثر من مرة إبراهيم واحد والشمس مرة واحدة كسر
نعم.
فما يوجد القصة كلها إلا لغرض فهؤلاء لهم منهج ولذلك أنا ذكرت أحب أن ينبه على هذا النقطة لإخوان الباحثين يعني بجانب الصحيحين وأن يفهموا مناهجهم وطرائقهم فيما يستدلون به. وليس المسألة من ورد الأحاديث المعلومة جهل من علتها أو استدلال من هو يبين علتها، لا ورد على جوانبها الحديث الصحيح الطريق الصحيح، أو يجب أحيانا يكون إذا كان ما تنافي فتتقوى بذلك الصحيح كما يقولون الشواهد المتابعات. لكن الشاهد أن لهم مناهج غير ذلك. أصحاب السنن غالبا يصرحون، يعني مثل الترمذي وأبو داود والنسائي يصرحون بالعلة. أما في مثل الإمام مسلم والبخاري فالأصل فيهم أنهم يوردون الطريقة الجواري الصحيح ليبين العلة، وهذا منهج عند العلماء خاصة ذكر الإسنادين، ومن أسنادك فقد حال. ثانيا أنهم يعني أحيانا يبينون زي الإمام البخاري لما خلط شريك حديث الإسراء أورده البخاري وقع به، وهذا الحديث مثال مثل آخر أورده البخاري أيضا وبين. وهذا تكلم عنه ابن تيمية كلاما جيد في جمرة الفتاوى الجزء الأول صفحة 56 عن منهج البخاري وإيراد الأحاديث المعلنة، وكذلك في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 111. في كشاف المصادر والمراجع 1397 أفردته عن كشافات أخرى، ومرة سميته كشاف ومرة سميته فارس، فأنا خليته معها جميعا نفردت أخرجته وفصلت بينها.
صحيح.
وأنت هناك ذكرت الكشافات كلها مع بعضها.
صحيح.
فلا أجمل معها يعني.
نعم.
أقول أولى والله أعلم. ثانيا أنت رتبت المصادر والمراجع، هي كثيرة حوالي 242 مصدر ومرجع على حروف المعجم كذا؟
كذلك.
فالمصدر الأول
الأحاديث الصحاح،
والثاني
جامع الترمذي،
السابع طيب
السابع بيان الوهم والإيهام صحيح
بيان طب من 7 إلى 11 كلها تقدم بعد الرقم واحد.
صحيح.
لأنها التاء الباء والتاء قبل الجيم. عندك كشاف الأعلام 1517 ما ذكرت اصطلاحك في الأرقام فتعبتنا أول الأمر إنها أرقام الأحاديث ليست أرقام الصفحات، فذهبت أرقام الصفحات 529 واحد مثلا مرة معي 653 ما وجدت له ذكر فيها. لما رجعت فطنت الأرقام الأحاديث رجعت وجدت، فكان عندنا أعلام، والأعلام العادة يذكر أرقام الصفحات لأنه يكون متكرر في صفحات كثيرة. أما إذا قصد رقم الأحاديث الرسمية إذا كان عند الترجمة مثلا يكون أعلام المترجمين فيكون في الحديث رقم كذا ترجم أو عرف به، أما إذا كان أعلام هو مقصود الأعلام الصفحات فيكون أولى، لأنك أنت حاولت طبعا هو لا شك أن الصفحات أكثر، لكن إذا قام الأحاديث وهذا معناته أنت تضع بيدك الكمبيوتر ما يضع بها يعني. لأن رقم الأحاديث ما يميز أرقام الصفحات.
صحيح، لأنه هو بالفعل سويتها كروت يعني ما
قدرت. فأنا نبهت لو نبهت قلت الأرقام هنا هي أرقام الأحاديث وليس الصفحات كذلك.
طيب ماشي.
هذه يعني ما يسر لي من الملحوظات، وهي كما ذكرت قبل قليل مما لا يخلو منه عمل البشر أو ما فيها وجهة نظر، وأشكر الأخ الباحث الرفيع على جهده، وأعود يعني أركز في إخوان الباحثين على التفطن لقضية أن تحقيق النص ليس بإثقال حواشين تكثيرها، إنما هو بخدمته بضبطه وبإخراجه كما ذكر البحث المقدمة على ما على أقرب صورة أرادها المصنف رحمه الله. هذا المراد خدمة النص، لذلك السلف اعتنوا بالنسخ، النسخ الخطية. كذلك بقضية أن الإضافات العلمية سواء في الدراسات المقدمات أو التعليق، هذه الإضافات العلمية الاهتمام بها مهم جدا، وأنا كتب الله لي عز وجل الشرف بأن أناقش أول رسالة رسائل ناقشتها في أم القرى رسالة الأخ يحيى عبد الله الشيري ورسالة الأخ حاتم، إنه من أجمل الرسائل العلمية اللي ناقشتها ووقفت عليها، لأن فيها إضافات علمية فعلا مفيدة وقيمة واستفدنا فيها، فلتكن البحوث هكذا فيها إضافة علمية يستفيدها الناس ويستفيدها الأمة. الأمر الآخر التذوق في التعليق في الحواشي، ليس الغرض تكتيك الحواشي وتنفيذ من كتاب كذا وكتاب كذا، أخذت من هنا ووضعت هنا وقلت ألفت أنا، هذا ليس هدفا عند الباحثين وعند العلماء. الهدف يعني أن تخرج نصا يستفيد منه مسلم يقرأه، طالب علم يقرأه ويستفيد في دينه أو دنياه. أما مجرد أن يقول له الحواشي مثقال الكتب فيها هذا ما له قيمة، فتأخذ بدرجة وتمشي مثل غيرك، لكن الغرض ما تعيده عند الله يوم القيامة. فالتدفق في الحواشي والاختيار في المصادر في العبارات والتدقيق والاختصار هذا أمر. وأشكر الباحث وأكرر شكري له الحقيقة، وخاصة على أسلوبه اللغوي الرفيع القيم، فهو يذكرنا كما قلت بكتابات الكتاب المقتدرين، أمس على الشيخ محمود شاكر في كتاباته وغيره من كتاب اللغة وتعليقاته، تعليقات الشيخ الطناحي، تعليقات الشيخ عبد السلام هارون، تعليقات هؤلاء الفاحل في التحقيق، هذا يذكرنا بهم. ولابد أن يكون لهم سلف، يعني خلف كما أنهم كانوا سلف رحمه الله. وأختم بالشكر لإخواننا المسؤولين في جامعة الذي أحسن الظن به وجزاهم الله خيرا، وأستميعكم عذرا وأستغفر الله وأتوب إليه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المطر على تقييمي لهذه الرسالة، ثم أتوجه إلى فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة لتقييم الرسالة، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مماثلة الأشباه صفاته، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون، كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بالكاف والنون. وأشهد أن لا إله إلا الله، بذكره أنس المخلصون، وبرؤيته تقر العيون، وبتوحيده ابتهج الموحدون، هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم، وأباح أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، يسبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره، محيط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره، وتطمئن القلوب الواجلة بذكره وكشف ضره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وخاتم رسله، وإمام أنبيائه، وحامل لواء حمده، والشافع المشفع بإذنه، فصل اللهم عليه خير صلاة وأزكاها، وصل اللهم عليه أضعاف صلوات أهل السماء والأرض عليه وأنماها، وصل اللهم عليه ما كفاني همومي دنياي وأخراها، وسلم اللهم عليه تسليما وافي البركات، وسلم الله عليه تسليما يستغشي الرحمات، وسلم اللهم عليه أفضل ما سلمت به على أحد من البريات. فاللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأستأذن الشيخ حاتم فيما نقلت من بعض عباراته التي ذكرها في رسالته، قوي البيان، قوي الحجة، عربي أصيل، أعاد اللغة العربية إلى الجزيرة العربية من جديد بعد أن هربت وولت كده. شو حكم ولا إيه؟
الله يجزاك خير.
لقد أجاب الشيخ حاتم حتى أتعبني الكثير، وما قرأت صفحة من رسالته إلا ودعوت له، وكتبت في كل صفحة أن يفتح الله عليه، وفي كل كلمة يذكرها أدعو له بالخير، وما ذاك إلا لهذا البحث القيم المتميز. كل يوم أدعو أن يكون كل طلاب جامعة أم القرى بهذا المستوى، صاحب رأي، صاحب استدلال، قوي الحجة، أتعبني أتعبني أتعبني. وما ذاك وما قرأت رسالته أبدا للمناقشة، وعندما جاءت الرسالة هذه ما قرأتها صدقوني للمناقشة أبدا، وإنما قرأتها للاستفادة والاستزادة. والشيخ سعدي في البيان أو في التقديم قال اجتمع أو اجتمعت لهذه الرسالة عناصر متعددة. أنا أقول أول عنصر لهذه الرسالة حاتم الشريف، والثاني سعد الهاشمي أستاذ التخريج ودراسة الأسانيد، والثالث الشيخ محمد مطر الزهراني، وأنا بينهم كما يقول الشاعر أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن حاتم منعني العشاء اليوم فما على أعرج من ذاك من حرج. ولا شيخ حاتم
الله يجزاك الخير،
أنا أدعو الله لك دائما بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد. جنبات بحثه تدل على علم، كل صفحات في رسالته تدل على فضل، أخلاق ما شاء الله. لم أرى كما يقال أنه تهجم على العلماء في جنبات هذه الرسالة، بل أعطى لكل عالم حقه، وأعطى لأصحاب الفضل فضلهم فجزاه الله خيرا.
جزاك الخير يا شيخ.
في منهجه في التحقيق ما ترك شاردة وواردة في المخطوط إلا وأثبتها وعلق عليها، وهذا ما كنت أقول به للطلاب جميعا، لا تترك أي كلمة في المخطوط من باب الأمانة العلمية، اللحظ والضبط والتقديم والتأخير، وينص على كل شيء. الفرق في اللغة بين الفاء وثم وإلى وعن وعلى وغير ذلك يثبته بدقة، ويعلق ويبرر ويأتي بالتبريرات القوية، هذه أمانة. ودائما أقول للطلاب لا بد أن تكتب، وكان يأتين الرد من الطلاب نعمل إيه؟ إيش الكلام هذا؟ فرق بين فاء وثم يكتب؟ نعم يكتب، فالفرق شاسع بين الفاء وبين ثم في التعبير، وهكذا. لكن والحمد لله ما ترك الشيخ حاتم شيئا من هذا القبيل على الإطلاق. اللغة العربية قوية، التحقيق على أعلى مستوى، الدراسة تكفيه في الحصول على رسالة الدكتوراه بين صفحة 1 ل361 بالأدلة القاطعة التي تعجز كثيرا من القراء، بالأسلوب الأدبي البليغ المتعلم، بالبراهين القوية، وهكذا. الفهارس المراجع التي رجع إليها، أنا قلت أخذ الرسالة دي وروح مكتبة المركزية لأراجع خلف الشيخ حاتم، لكن المكتبة المركزية قسم الحديث وعلومي لا يكفيني بأي حال، فالشيخ حاتم ذكر لنا مراجع ومخطوطات نادرة الوجود في مكتبته هو، وهكذا. وإن كان كثير من الأشياء التي علق عليها في المخطوط وغير ذلك كنت أتمنى يجيب لي المخطوط، لكن ما جابهوش زي بعض وسامحه الله، ورغم ذلك أنا واثق في كل كلمة كتبها. ليس لي عليه ملحوظات على إطلاق، صدقوني، رسالة تكتب بماء الذهب. وقلت في التقرير الذي قدمته لفضيلة الدكتور عبد الله الدميجي عميد الكلية رسالة الدكتوراه بن قسيم العالمية، شرحاتي قلت العالمية أو العالمية، وقلت في التقرير أيضا لم أقرأ أبرع ولا أروع ولا أوعر مما كتب حاتم الشريف، دخل مداخل واستخرج منها نتائج، مداخل وعرة وطرق، وسلك سبل وعرة جدا للغاية، ورغم ذلك خرج منها حاتم الشريف. فإذا ذكر الكرم أو إذا ذكر حاتم ذكر الكرم، وإذا ذكر العلم ذكر عارف، وإذا ذكرت القوة ذكر ناصر، وإذا ذكر الإخلاص ذكر العون، وإذا ذكر الشرف والحلم وغير ذلك ذكر الشريف، فهو حاتم ابن عارف ابن ناصر الشريف. صدقوني جئت خائف اليوم، صدقوني أنا خائف ومرعوب من الدكتور سعد الهاشمي وحاتم الشريف والدكتور مطر الزهراني، وأخاف ألا تكون هناك فتن. فالشيخ حاتم الشريف تلامذته كثيرون، والحمد لله القاعة ما شاء الله، وأرجو ألا تطل علينا فتنة برأسها. شيخ حاتم ولا إيه؟ أرجو من الله ذلك. فالعمل قوي والحمد لله، ولكن لي بعض القضايا التي أتعبني الاستدلال عليها ولم أقتنع بالأدلة التي ساقها الشيخ حاتم، وإن كانت أدلة قوية لكن أرجو منه زيادة إيضاح وبيان لمثل هذه القضايا. ماشي شيخ حاتم؟ صدقني ما عندي ملحوظات والله، لكن هي مجرد بيان وإيضاح لبعض المسائل هنا في الرسالة التي سقتها لي. أول حاجة أبدأ بالعنوان: أحاديث الشيوخ الثقات. هل أنت راض عن التبريرات والأدلة التي أتيت بها في هذه الرسالة على أن كل الأحاديث الموجودة أحاديث شيوخ ثقات؟
شيوخ المؤلف فقط الشيوخ
ثلاثة الشحات عمل لي إحصاء، ثلاثة ثقات، ثلاثة ضعفاء، والباقي بين هذا وذاك، ثم هناك ثلاثة ترجم لهم لكن لم يذكر فيهم جرح وتعديل، وسبعة ذكر فيه لم يذكر فيهم شيء ولا ترجمة. فأنا لما أشوف ثلاثة ثقات وثلاثة ضعفاء نقول لا، ده مش ضعفاء، ده ضعفاء جدا، بل أصحاب مناكير. الشيخ الدجاجي عنده عشرة أحاديث من 131 ل 140 كلها أحاديث منكرة، حكم عليها الشيخ حاتم بالضعف الشديد، ودي شيخ من شيوخ الشيخ أبو بكر الأنصاري. فالقضية يا شيخ حاتم، هل عندك إقناع لي دليل تقنعني أن هذه أحاديث شيوخ ثقات؟
الشيخ أنتم تقولون أنه ثلاثة شيوخ ثقات فقط، لهم أغلب شيوخ المشيخ يا شيخ ترجموا وثقوا الأغلب، يعني في زيادة
تعمل في إحصاء لي.
أين في زيادة عن 60 شيخ؟
في ثلاثة ثقات مش
لا
كلا؟
لا يا شيخ
عندك هنا؟
لا أبدا يا شيخ.
طيب
نعم، لهم زيادة عن 60 تقريبا من الشيوخ موثقون، فقط هم ثلاثة الذين تكلم فيهم والراجح فيهم الضعف.
في حديث موضوع من الأحاديث دي يا شيخ؟
لهم أي نعم صحيح.
كم حديث موضوع الله يبارك فيك؟
زيادة عن 30
حديث. 102 هذا الشيء طبعا. 80 حديث ضعيف جدا والباقي ضعيف والأكثرية.
أنا لعلي شيخ ما وضحت إني أحاديث الشيوخ الثقات.
أنا عاوز الأدلة الله يبارك فيك اللي تقنعني أن هذه أحاديث الشيوخ الثقات.
الشيوخ الثقات.
خلينا عشان بس أكمل كذا الأشياء اللي عاوز استدلال عليها. عشان نمشي الله يبارك فيك عشان خاطر الساعة 9 على الغد.
الله يجزاك.
وطبعا أنا أرى أن هذا الجمع الغفير سيتعشى اليوم، وعشان يتعشى اليوم لابد عاوز عشرات عشان يغرف، والغرف ده ياخد له 4 ساعات. مشكلة في حاتم ولا إيه؟
موجودين إن شاء الله.
الله يبارك فيك، ربنا يديك الصحة. كلمة أحاديث هذا برضو لي فيها شبهة، هل كل ما في الرسالة أحاديث مرفوع وموقوف ومقطوع وآثار كما ذكرت، ولا فيها
أشعار
وغير أشعار وكلام الصوفية وأشياء لا تدخل العقل وكذا إلى آخره؟
صحيح.
ثم ثانيا، إذا كنت متأكد أنها مشيخة فليه أنت موضعت ليش كلمة مشيخة بين معقوفتين وقد أتيت بالأدلة الكثيرة جدا على أنها مشيخة، علما بأن صدر المخطوط بأجزائه الخمسة لا ما كتبه مشيخة على الإطلاق.
صحيح.
مش لبربط.
صحيح.
ما دام انت كتبت الشيخ الثاني والخامس والعاشر واخر احاديث كذا بين معقوفتين وهي زيادات من عندك ونبهت عليها، كنت برضو تكتب لي هنا مشيخة ابو بكر الانصاري وكتاب المعقوفتين وتنبه عليها في الداخل. ثم شوفها اخرى، قاضي المارستان. المارستان الشيخ حاتم وثقه وذكر المعلومة كاملة، وهو ان المارستان مستشفى الامراض العقلية، ويقال فيها المارستان ويقال فيها البيمارستان، وعند المصريين المرستان، وعند السعوديين البريمان بالاختصار وبالنحت وغير ذلك. ماشي سيدي الشيخ؟
ماشي.
فإذا قرأت الوهلة الأولى قاضي المارستان الموجودة هنا على 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 سطر الرسالة، ألا يدعو ذلك إلى الشك في هذا الرجل؟ دعنا عندنا قاضي العيال اشتكى نفسه، والقضاء عندنا في مصر يقول لك لا نأخذ بشهادة معلم الصبيان اللي هو معلم الأطفال، فما بالنا بأحاديث قاضي المارستان
قاضي
مستشفى
الأمراض
العقلية.
هو جالس فيها يعني.
إيه؟
ما جالس.
لا أنا عاوز أشيل القاضي المارستان من العنوان لأني مش موجودة خالص على الإطلاق في المخطوط. وإنما مكتوب رواية القاضي مش كده؟
صحيح.
المخطوط اللي أنت بدي توريه ده شيخ حاتم، لكن فيه رواية القاضي فقط لا غير. وأنت قلت أنه لم يكن قاضيا وإنما كان مندوب تغذية للمستشفى. مش كده برضو ولا إيه؟ أو ناظر وقف يأخذ فلوس ويصرف على مستشفى المعتبر مش كده برضو ولا ايه؟
صحيح.
فليه تكتب لقاضي المارستان وتشكك في الرجل؟
هي شهرته يا شيخ، هي شهرته. ثم المارستان هو بمستشفى المجانين.
أنا أقول خاض المارستان تعيبه تنقصه ولا 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 تزيده.
ليس ما المستشفى الأمراض العقلية.
لا هي لا. هو قال مستشفى المعتاد حصل إشكال.
هذا مستشفى فضي في الجانب الغربي من بغداد.
طب إن أنت كنت يا شيخ
ما كتبت لا ما كتبت المستشفى أمراض عقلية يا شيخ.
أمال هي إيه؟
البيمارستان هو دار المرضى المستشفى مطلقا.
لا
قد يكون عندكم هكذا
أنت كتبت
فعممتها علينا.
طب أنا أجيب الصفحة معلش
في البداية. في البداية
في البداية
نعم لحظة
أنا أجيبها بس عشان نمشي عشان نخلص بسرعة.
طيب الله يسلمك.
بس أنت كتبت المستشفى المعتضد هذه مستشفى لأمراض كذا وكذا وكذا.
ما ذكرت هذا الشيء. لا لكن
أنا غلطان.
لعله ارتبط بذهنكم المعنى العرفي. المعنى العرفي للمارستان بالفعل مرضى مستشفى الأمراض العقلية، لكن في الرسالة أبدا ذكرت لها مستشفى مطلقا وهو معناها القديم بالفعل.
بعدين القاضي وليس لباشر الأمراض
إمام
مسجد يصلون فيه المرضى مثلا.
أنا بتكلم على قاضي المارستان. شايفة تنقص من قدره.
شككت ونسفت عمل.
لا 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 أنا بتكلم على 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 العنوان فقط.
وأطرت كل ما
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.